بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 74 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب أو الباب الأخير الذي يتعلق بباب الكبر. باب الكبر، ورد سؤال من الدرس الماضي يقول: كيف أضمن أن ليس عندي كبر؟ كيف أضمن أن ليس عندي كبر؟ وهل هناك دعاء أو ذكر معين لتجنب الكبر صغيره وكبيره، وخاصة إذا كنت لا أشعر به؟ الحديث التي مرت معنا أو في درس اليوم فيه بيان علامات عند بعض الناس تدل على الكبر، تدل على أن فيه كبر. ومر معنا في آخر حديث أو قبل الأخير في الدرس الماضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل مع خادمه، أكل معه خادمه، وركب الحمار بالأسواق، واعتقل الشاة فحلبها. هذا الحديث مر في الدرس الماضي، هذه علامة على أن هذا الشخص غير متكبر. وضدها تدل على أن فيه علامة أو في شيء من الكبر، قد يكون ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، من المخيلة، من الكبر. فكل من أطال ثوبه تحت الكعبين ففيه شيء من الكبر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، من علامات الكبر. هناك أمور دقيقة الناس أكثر الناس لا يهتمون بها، وهكذا شعور الإنسان بنفسه أنه أعلى من الناس، أو إذا مر على أحد أصحاب المهن الحقيرة مثل الزبال أو مثل الخادم أو غيره، يرى نفسه أكبر عنه، يرى أن هذا الشخص حقير حتى لا يسلم عليه. هذا واضح أن علامات الكبر. هناك علامات للكبر على الإنسان يتجنبها. كيف تضمن أن ليس عندك كبر؟ ابتعد عن كل علامات الكبر التي جاءت في الأحاديث، التي جاءت في الأحاديث، وخذ أيضا بأسباب وعلامات التواضع. التواضع هو ضد الكبر، فأي شيء فيه تواضع أعمل به أنت، أعمل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه كان يكون في مهنة أهله في البيت، يساعد زوجته، يساعد أولاده، أحيانا يغسل الصحون، أحيانا الإنسان الرجل يعني يفعل هذا الفعل، هذا يدل على أنه متواضع ليس فيه كبر. فابتعد عن علامات الكبر وخذ بعلامات التواضع، هذا هو العلاج. وأنا لا أستطيع أن أتوسع في الموضوع، لكن أحيلكم لكتابين تستفيدون منهم. أول كتاب هو مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، فيه ذكر هذه أمراض القلوب: حسد والكبر والغيبة والنميمة وغيرها من الأمراض، ويبين فيه أسباب علامات الكبر، علاج الكبر، علامات الكبر، يذكر فيها. مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمه الله، في مجلد واحد، كتاب طيب مفيد لعلاج أو معرفة أمراض القلوب وعلاجها. كذلك أيضا كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله في مجلدين، هذا فيه من هذه الأشياء. ثانيا، حتى تسلم من الكبر التجأ إلى الله عز وجل، استعذ بالله، اللهم نعوذ بك من الكبر، استعذ بالله من الكبر، اسأل الله عز وجل أن يرزقك التواضع. هذه علاجات الكبر.
ولا شك أن الكبر خطر وعظيم، والحديث الذي سنقرأها اليوم فيها بيان لخطورة هذا الأمر. لكن قبل أن نبدأ بالحديث الأول لا بد أذكر ما دمتم هنا في مجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، نأخذ شيء من أقوال سلفنا الصالح حتى نزداد رغبة في طلب العلم. ذكر ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية في المجلد الثاني قال مهنا رحمه الله، مهنا من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال مهنا رحمه الله: قلت لأحمد حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال طلب العلم. ما أفضل الأعمال؟ قال الإمام أحمد: طلب العلم. قلت لمن؟ قال لمن صحت نيته. شوف أسئلة التلميذ للشيخ في مكانها، أفضل الأعمال طلب العلم، لمن يكون أفضل الأعمال؟ لمن صحت نيته، لمن أخلص لله عز وجل في طلبه للعلم. قلت وأي شيء يصحح نيته؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. هذه النية، تطلب العلم، تحضر مجالس العلم في المساجد في بيوت الله عز وجل، أولا تكون مخلص لله عز وجل، لا تأتي لأي غرض من أغراض الدنيا، لا للرياء ولا للسمعة ولا لإرضاء الشيخ، لا، رضا الله عز وجل. وكيف يتصحح النية وتكون النية خالصة؟ ينوي يتواضع فيه، كل ما تعلمت ازددت تواضعا وابتعدت عن الكبر، لأن العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الإمام مالك، قال الشافعي، قال أحمد بن حنبل، هذا هو العلم الصحيح. فإذا كنت أنت مع العلم الصحيح لابد أن يأتيك التواضع، لأنك ستعرف فضل التواضع وتعرف خطورة الكبر، فتنوي أن تتواضع. كلما ازددت علما تواضعت، تواضعت للناس ونزعت ما فيك من كبر. ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. انوي دائما كل ما تحضر مجلس علم انك خلاص ترفع شيء من الجهل. كل انسان في جهل في امور دينه، لكن درجات، كلما تعلمت نفيت عن نفسك الجهل، ارتقيت في العلم، تبين لك الحلال والحرام، تبين لك العقيدة الصحيحة، تبين لك السنة والبدعة، تبين لك الحق من الباطل، تبين لك أهل الحق من أهل الباطل. كل ما ازددت علما، ليش الآن الأعداء أو أهل البدع والأهواء يحاربون العلم؟ لأن العلم يكشفهم، العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه أئمة الإسلام يكشفهم، يكشف بدعهم، يكشف ضلالاتهم، يكشف مخالفاتهم وحزبياتهم. واضح؟ لذلك العلم يعلم الإنسان التواضع. كذلك كلما ازددت علم كلما ارتفع عنك الجهل. وهذا مجرب، كلنا أول ما بدأنا في طلب العلم ما كنا نعرف هذه الأحكام الشرعية، لكن السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة رفعنا الجهل، أتى العلم مكان الجهل. 20-30 سنة الآن وصل الأمر إلى ما وصل الإنسان إليه. لذلك أيضا يقول الحافظ النووي رحمه الله: الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير. الاشتغال بالعلم، حضور مجالس العلم، سؤال العلماء، زيارة العلماء، شراء الكتب التي تفيدك في العلم، تعلم العلم الشرعي، حضور الدورات العلمية المفيدة لأصحاب المنهج الحق في هذه كلها اشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات. هذا كلام النووي رحمه الله. قال: وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، أفضل وأعلى وأولى ما أمضيت فيه أوقاتك، لأن فيه فضل عظيم، فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل. وأولى
ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه وبادر إليه إلى الاهتمام به الراغبون في الخيرات. كل أحد يبدأ طلب العلم عن يريد الخير، يريد الفقه في الدين. قال: وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه وبادر إلى الاهتمام به الراغبون في الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. هذا كلامه في التلخيص شرح الجامع الصحيح الحافظ النووي رحمه الله. ولذلك أختم بكلام سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما أعرف شيئا أفضل من طلب الحديث. ما أعرف شيء، إمام سفيان الثوري، ما أعرف شيئا أفضل من طلب الحديث، تعلم الحديث والعمل بالحديث ودعوة الناس للحديث، دعوة للسنة، دعوة للدين. لذلك أفضل ما وجده سفيان الثوري الإمام طلب الحديث، ودروسنا كلها في الحديث. علينا أن نثبت في طلب العلم ونخلص النية لله عز وجل، وننوي أن نتواضع في هذا العلم، في طلب العلم، وأن نرفع الجهل عن أنفسنا. هذه النية لا بد منها، وبذلك نرتقي في التواضع كلما ازددنا علما، ونبتعد أيضا عن الكبر وما فيه من المخاطر والوعيد الشديد. والآن نبدأ في حديث الرابع أو الخامس من أحاديث هذا الباب، بقيت خمسة أحاديث إن شاء الله نختمها، أو أربعة أحاديث. نعم تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الكبر: قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتجت الجنة والنار. وقال سفيان: وأيضا اختصمت الجنة والنار. قالت: النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها.
الله أكبر، هذا حديث عظيم، وحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وعند الترمذي أيضا، حديث عظيم، ولو شرحناه نحتاج إلى وقت. لكن شاهد من هذا الحديث أن النار تقول: يلجوني المتكبرون، يدخلني المتكبرون، فالمتكبرون ومن فيه كبر يدخل النار. هي النار بنفس تقول هذا الكلام: يلجوني المتكبرون. وهذا يدل على خطورة الكبر، وأنه سبب لدخول النار، جاء سؤال الآن في ما يتعلق بما ذكرناه في الكلمة: إذا كان الإزار على الكعبين هل يدخل في الوعيد؟ نعم يدخل في الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أيضا قال: ليس للكعبين حق في الإزار. شو حديث صريح، ليس للكعبين حق في الإزار. إذن لازم الإزار يكون أعلى من الكعبين، ما يغطي الكعبين، حديث صحيح، ليس للكعبين، ليس للإزار حق للكعبين، ليس للكعبين حق في الإزار، ليس للكعبين حق في الإزار، هكذا اللفظ، ليس للكعبين حق في الإزار. فهذا جواب على هذا السؤال، فالإزار على الكعبين لا يجوز، يرفع الإنسان على الكعبين، يرفع إلى الكعبين حتى يبتعد عن هذا الوعيد، ويبتعد عن علامة من علامات الكبر، فالحديث الذي قرأه أخوكم حديث البخاري، قال وهو كما ذكرنا في الصحيحين، قال حدثنا علي إذا قال البخاري حدثنا علي فهو أي علي بن المديني الإمام الحافظ شيخ البخاري علي بن المديني قال حدثنا سفيان هنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب من أخبار الغيب احتجت الجنة والنار طبعا احتجتا إلى ربهما عز وجل كما هو السياق قال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار إذن روايتان احتجت الجنة والنار أو اختصمت الجنة والنار إلى ربهما عز وجل وهذا يدل أن الجنة والنار مخلوقتان مخلوقتان موجودتان ولا كيف يكون الاحتجاج فالله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وهما موجودتان الآن وحصل الاحتجاج من أمور الغيب ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهما احتجتا اختصمتا إلى رب العالمين قالت النار إذن النار تتكلم والجنة تتكلم ولا ما معنى قالت النار يعني تكلمت وتكلمت بحروف يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون تكلمت النار والله عز وجل ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى متى شاء والله على كل شيء قدير وقالت الجنة يلجني الضعفاء يعني الغالب اللي يدخلون الجنة من الضعفاء الفقراء المظلومين واضح ولذلك جاء بالصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف حديث في الصحيحين ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ضعيف فقير مسكين وفوق هذا الناس أيضا يستغلونه ويستضعفونه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يرفع الظلم عن نفسه ضعيف متضعف لذلك قالت الجنة يلجني الضعفاء هذا الغالب ويلجني الفقراء أيضا هذا الغالب ليس معناه أن الأقوياء ما يدخلون الجنة أو الأغنياء ما يدخلون الجنة لا يدخلون لكن هذا الغالب من كلام الجنة قالت الجنة يلجوني يدخلني الضعفاء ويلجوني الفقراء قال الله تبارك وتعالى الآن حكم بينهما سبحانه وتعالى حكم بين الجنة وبين النار عندما اختصمتا فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولا شك أن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء يرحم من عباده من يأتي بأسباب الرحمة كيف الإنسان لا يصلي صلوات الخمس كيف أنه يرتكب الكبائر ويصر عليها أو الشرك بالله أو غيرها هذه ليست أسباب رحمة أسباب عذاب لكن أسباب الرحمة يحافظ على الصلوات الخمس يؤدي الفرائض والأركان يؤدي الواجبات التي عليه يؤدي الزكاة زكاة ماله والنفقة على أهله الأمور الواجبة ما يضيعها حافظ على الأركان هذا الشخص ويدعو الله عز وجل أن يرحمه هذه أسباب الرحمة هؤلاء الذين يرحمهم الله عز وجل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ممن يأتي بأسباب الرحمة فالله عز وجل يرحمه والجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل أما الثاني ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء كل من اتخذ أسباب العذاب وسلك طريق النار وفعل الكبائر وأصر عليها فهذه أسباب دخولها النار أسباب العذاب فالله عز وجل يعذبه يعذبه سبحانه وتعالى ومن ذلك الكبر شوف لماذا أتى البخاري هنا في لفظ يلجني المتكبرون في باب الكبر ثم أيضا هنا أعذبك من أشاء من أخذ بأسباب العذاب يعذبه الله ومن أسباب العذاب في النار الكبر والكبرياء ثم قال الله عز وجل ولكل واحدة منكما ملؤها تلجنة ملؤها والنار ملؤها من البشر
من الناس، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار، ملؤها ملء النار، بل تقول هل من مزيد، النار تمتلئ وتقول بعد أيضا هل من مزيد. فالله عز وجل سيملأ الجنة من عباده الصالحين ممن يرحمهم، وسيملأ النار أيضا ممن غضب عليهم وعذبهم، نعوذ بالله من عذابه، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فالكبر طريق إلى النار، الكبر طريق إلى النار، يلجني المتكبر، فلنحذر من الكبر. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون.
نعم. فساق البخاري رحمه الله هذا الأثر، فيه شيء من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصحابة أبعد الناس عن الكبر. هذه علامات من علامات التواضع عند الصحابة. البخاري أتى بهذا الأثر وهو أثر حسن حسن. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع، الوليد بن جميع صدوق، لذلك السند حسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، متحزقين يعني منقبضين متكبرين، لم يكونوا هكذا، لم يكونوا متقبضين، فهم جماعة واحدة على قلب رجل واحد، ما في بينهم واحد متكبر على الثاني، ولا متماوتين، يعني متماوتين يعني غير عابسين ولا متجهمين، وهذا دليل على التواضع، غير عابسين ولا متجهمين، هذا معنى متماوتين، ومتحزقين يعني غير منقبضين، غير منقبضين يعني كل واحد شايف نفسه أحسن من الثاني، لا لا لا، منفتحين، كل واحد منفتح على الآخر وما في قلبه يذكره. وذكر علامات على تواضعهم وابتعادهم عن الكبر، كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، هذا يشعر وهذا يشعر، ويضحكون، بل جاء في البخاري كانوا يتبادحون بالبطيخ، يأكلون هذا البطيخ الأحمر وأكل واحد يرمي الثاني مزاح خفيف، يدل على سلامة صدورهم، ما عندهم الكبر، كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، أيام الجاهلية، ويضحكون ويحمدون الله أن هداهم للإسلام، ويمزحون مع بعض ويشعرون. فإذا أريد أحد منهم على شيء، الآن حد من الناس تكلم في أمر من أمر الدين وخالف أمر الدين أو ارتكب معصية أمامهم، دارت حماليق عينيه، دارت حماليق عينيه، حملاق العين قالوا ما يسوده الكحل من باطن أجفانها، علامة من علامات الكحل في داخل العين، هذه يسمونها حملاق العين، دليل على فتح العين، أنهم يفتحون عينهم، أي حد يعتدي على الدين أو على السنة أو يهزم بالإسلام أو يهزم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسكتون، ما يجاملون، يغضبون لله عز وجل، دارت حماليق وعيني، فتح عينه وانتبه، غضب لله كأنه مجنون، لا، الاعتداء على الدين خط أحمر عندهم. شاهد من هذا أن السلف لا يتكبرون، الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم التواضع ورباهم الإسلام، هم يسمعون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم أمامهم يعلمهم التواضع ويدرسهم إياه، هذه أخلاقهم، هؤلاء سلفنا الصالح، علينا نقتدي بهم، نقتدي بهم، هذا العمل بكتاب السنة، نقتدي بالصحابة
لأنه ما أعلم الناس بالكتاب والسنة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الشاهد من ذكر هذا الأثر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر. الكبر ذاك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس.
نعم، قد مر الحديث معنا سابقا بلفظ آخر، وهذا حديث صحيح. هنا يرويه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، كذلك أيضا الحديث رواه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا. هذا رجل صحابي، وأبو هريرة لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، وجهالة الصحابي لا تضر صحابي، صحابة كلهم عدول. وأبو هريرة الراوي للحديث، راوي للقصة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا. هذا الرجل كان من أجمل الناس. فقال هذا الرجل حبب إلي الجمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي الجمال، يعني حبب إلي أنا أتجمل، أتجمل وأتزين يا رسول الله، وأي شيء جميل ألبسه، وأي شيء من الجمال أقتنيه، حبب إلي الجمال، أحب الجمال وجمال الظاهر والتزين يا رسول الله. وأعطيت ما ترى، يعني أعطيت ما ترى من الحسن يا رسول الله، أنا جميل وحبب إلي ألبس الملابس الجميلة والطيب الجميل كل وتزين يا رسول الله. يصارح النبي صلى الله عليه وسلم، يريد يعرف هو صح ولا غلط. قال حتى ما أحب أن يفوقني أحد، ما أحب حد ينافسني في التجمل والتزين، أريد أكون أجمل الناس وأزين الناس. إما قال بشراك نعل، حتى بأجمل النعل ألبس، أو بشسع أحمر من أجمل النعال في ذاك الوقت. قال الكبر ذاك يا رسول الله؟ هذا الذي ذكرته يا رسول الله من الكبر؟ من الكبر يا رسول الله؟ شوف ذكر المقدمة حتى يسأل هذا السؤال، يا رسول الله حبب إلي الجمال، أتزين وترى ما فيني من الحسن والجمال، وما أرد أحد ينافسني في التجمل والتزين، حتى من عال الشراك نعلي ما أريد أحد ينافسني. الكبر ذاك يا رسول الله؟ هذه علامة من علامات الكبر يا رسول الله؟ قال لا. إذن هذا مطلوب، إن الله جميل يحب الجمال، إذن هذا ليس من الكبر. الإنسان يتزين يتعطر ويلبس الملابس الجميلة والغترة الجميلة ليس ما دام في المباح، هذا أمر مطلوب في ديننا، ليس من الكبر. ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، بين له الكبر عدم الانقياد للحق، عدم الاستسلام للحق. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء، أجمعت المذاهب على هذا القول، خذ هذا هو الحق، خذه لا ترد. أنت تكذب، يقول لك شخص الكذب حرام، راه ما عندك سالفة، هذا كبر، لأنك رديت الحق، اعترف أنه، ثم قل استغفر الله، نسأل الله يغفر لي. أما أنك ترد الحق هذا كبر. كم من الناس الآن يفعلون، تقول له هذا ما يجوز، تقول له أدي هذا الواجب اللي عليك، روح ما تعرف أنتم تشددون، هذا رد الحق هذا كبر. شوف بطر الحق يعني رد الحق، عدم الانقياد للحق، للدين، للشريعة. كم من الناس الآن عندهم كبر، شوف خطورة الكبر كيف، كم من الناس من ابتلي بالكبر ويردون، يردون كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء إجماعهم، هاي بالي، هذا كبر، هذا في خطر عظيم، في خطر عظيم، قد يدخل النار بسبب هذا الكبر. باطر الحق وغمط الناس، غمط الناس.
ازدراء الناس، احتقار الناس، انتقاص الناس، ما تي مناسبة إلا قال فلان نحن أحسن من فلان، نحن من القبيلة الفلانية، نحن من البلد الفلاني، نحن دائما يزدري الخلق ويحتقر الناس وينتقص الناس، هذا كبر، هذا علامة من علامات الكبر، وهذا تعريف واضح. الكبر باطل الحق وغمط الناس، وله عدة ألفاظ هذا الحديث. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعرف لك أشياء في كلمتين ثلاث. لو قلت واحد من الناس المتأخرين عرف لي مثلا الغيبة، بيقول لك الغيبة إذا تكلمت عن فلان وسبيته وهو غير حاضر، يعني بيطول بالتعريف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، شوف ثلاث كلمات. عرف الكبر باطل الحق وغمط الناس، أربع كلمات بس. كم يشرحونها العلماء هذه الكلمات حتى يبينونها للناس، لكنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني كلمات معدودة لكن معانيها كثيرة، معانيها كثيرة. فهذا هو من تعاريف الكبر، فلنحذر من الكبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
الله أكبر. شوفوا الحديث، شوفوا هذا الحديث، شوفوا حال المتكبرين يوم القيامة، يعني وعيد شديد. يعني أظن كل واحد منا لازم يراجع نفسه ويخلص نفسه، ولو كان عنده مثقال ذرة من خردل، من حبة من خردل من كبر، يعالج بأسرع وقت نفسه، لأنه ما يدري يموت وعنده كبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر النمل الصغير الأحمر، مش النملة السوداء هي اللي تشوفها، لا، النملة الحمراء هذه نادر ما تشوفها، موجودة بس ممكن تلدغ وتمشي وانت ما تشوفها. هكذا المتكبر هذا صاحب الجثة واليدين والقدمين، متكبر في الدنيا يوم القيامة، هذا حجمه، حجم النملة. لأن نحن نمشي ندخل البيت ونطلع من البيت، كم من نمل تحت أقدامنا ما نشعر، ندوسهم ونمشي ما نشعر ما نعرف. هكذا يوم القيامة، هكذا يوم القيامة. بل جاء بالحديث يطأهم الناس، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. تخيل رجل حجم حجم نملة حمراء، رجل له يد ورأس ورجل، يوم القيامة، يوم القيامة فيه مشاهد يعني مهولة، ذكر الله عز وجل لنا في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجائب يوم القيامة. بل ترى ناس يمشون على وجوههم، ريلة فوق يمشي بين الناس، الله عز وجل هكذا يحشرهم. وهكذا أهوال يوم القيامة، منها حال المتكبرين، حال المتكبرين. هذا الحديث صحيح، حديث حسن، رواه الإمام أحمد أيضا في المسند والترمذي. فشوف ما يكفي هذا وعيد شديد للحذر من الكبر، من الحذر من الكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون، يعني يوم الحشر يخرجوا من قبورهم بين الناس في يوم القيامة في المحشر، والناس كلها في ذاك المكان، والحيوانات كلها تحشر. وإذا الوحوش وحشرت، وحوش يعني الحيوانات كلها تحشر، كل الناس هاي المليارات من آدم إلى آخر واحد كلها في مكان واحد، والمتكبرون هذا حالهم. والجزاء من جنس العمل، لماذا؟ هو شايف نفسه أعلى من الناس في الدنيا، يحتقر الناس يزدريهم، فجزاء من جنس العمل. جزاؤه أن الله عز وجل يجعله تحت الناس، بل يطؤونه الناس يوم القيامة كالنملة أمثال الذر، يحشر
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. جاء في الحديث يطأهم الناس في الموقف لا يبالون بهم. هذا الحديث أيضا صحيح. نفس الحديث جاء في رواية يطأهم الناس في الموقف لا يبالون بهم. مثل الآن النمل، قلت لكم إذا واحد راح يمشي في الشارع أو دخل بيته أو طلع فيه نمل تحت، أنت تدوسهم وتمشي ولا تبالي. هكذا المتكبرون يوم القيامة الناس يدوسونهم رايح جاي، لأنهم أمثال الذر ما يشوفونهم تحت أقدام الناس. جزاء من جنس العمل، لأنه يرى نفسه أعلى من الناس في الدنيا، فجزاه الله أن يكون أسفل الناس يوم القيامة. يخشاهم الذل يحيط بهم الذل، يخشاهم يحيطهم الذل من كل مكان، بل جزاء على أفعالهم يساقون إلى سجن، الملائكة تسحبهم وتجرهم إلى سجن في جهنم يسمى بولس. هذا السجن اسم له، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا السجن، هي أصلا جهنم كلها سجن، فكيف سجن داخل سجن؟ بولس قال العلماء من الإبلاس، وهو اليأس، لأن داخل هذا السجن ييأس من الخلاص منه. هناك بعض السجون معروفة في العالم على مر التاريخ، من دخل خلاص ميؤوس أنه يخرج مرة ثانية. في بعض البلاد سجن يسمى الحفرة، كل سمعتم عنه، أي واحد يروح هذا السجن ما يطلع، خلاص لين ما يموت ييأس، فلان خلاص دخل هذا السجن ما يطلع. هكذا في النار يسمى بولس، بولس من الإبلاس وهو اليأس. شوف الاسم، اسم السجن من معنى، من معنى ما فيه، من معنى من دخل فيه، صفة من دخل في هذا السجن بولس من اليأس من الإبلاس وهو اليأس. لماذا؟ لأن الذي يدخل في هذا السجن، سجن بولس في جهنم، ييأس من الخاص. من الذي يدخله؟ المتكبرون. هل المتكبرون يساقون، ملائكة تسحبهم وتجرهم إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار تغشاهم فوق هذا السجن، ما في شمس ولا قمر ولا سقف، ها، ولا مكيفات ولا شيء، لا شو إلا فوق نار الأنيار، نار النيران، الأنيار جمع نار، فنار النيران فوق. تخيل الإنسان كم عذابه وهو في السجن، وأعلى السجن هذه النار مشتعلة، ويسقون من عصارة أهل النار شرابهم وأكلهم هذا ما يسيل من جلود أهل النار، يعذبون وهذه الجلود تسيل قيحا ودما، هذا الذي يسقاه هؤلاء المتكبرون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هي هذه طينة الخبال عصارة أهل النار اسمها، والخبال من يوم قال الإنسان خبلة، الإنسان خبلة يعني مضطرب العقل والفكر، فهذه الطينة عندما يشربونها يكونون مثل المجانين، مثل الذي اضطرب عقله وصار خبلا، صار خبلة على قولنا، هذه طينة الخبال الذي يشربونها. شو عذاب شديد، يساقون إلى هذا السجن وتعلوهم النار ويسقون هذا وصارت أهل النار، هذا وعيد شديد يخوف. لذلك الإنسان لازم يراجع نفسه ويشوف، يرجع ويشوف عندي كبر ولا لا، الأمر خطير. نحن نتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه الأحاديث التي يرويها البخاري، علينا نتعلم وننتبه، الأمر ليس هين، الأمر ليس هين، الأمر خطير، الواحد ينقذ نفسه، لأن إذا جاء الأجل ما في مجال، ما ترجع مرة ثانية حتى تتوب وحتى تراجع نفسك وتعالج الكبر اللي لا انتهى، تكون في القبر وحدك، ويوم القيامة وحدك، ما أحد معك، تحاسب وحدك، ما في لا أم ولا أب ولا صديق ولا مسؤول يقدر يسوي لك أي شيء، وعند اجتياز الصراط وحدك، ما أحد معك إلا عملك الصالح.
يكفي، علينا نراجع أنفسنا، وهذه الحديث فيها عظم لنا، علينا نتعظ ونحاسب أنفسنا ونتخلص من هذه الأمراض، الكبر والحسد والنميمة والغيبة، هذه أمراض كلها تؤدي إلى النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. نعم تفضل.
باب من انتصر من ظلمه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري.
نعم دونك فانتصري. الآن بعد ما انتهينا من باب الكبر يأتينا باب من انتصر من ظلمه، يعني الإنسان إذا اعتدي عليه يحق له أن يدافع عن نفسه، يحق له أن يرد الظلم عن نفسه، يحق له أن يرد الظلم على نفسه، بل يحق له أن يعتدي بمثل الاعتداء ما يزيد. الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل. لكن في أيامنا هذه انتبه، في قوانين، في أنظمة، في أعراف في البلاد، الآن إذا واحد ضربك وضربته بتبات أنت وياه يومين في الحبس، انتبه. فالواحد يراعي هذه الأشياء، اشتكي عليه لكن لا تعتدي عليه، انتبه. هذه الأمور لا بد مراعاتها، لا بد من مراعاتها. قبل شرح هذا الحديث وفيه قصة عائشة رضي الله عنها وغيرة عائشة وغيرة أمهات المؤمنين في آخر حديثين في درس اليوم وفي فضل عائشة رضي الله عنها، نجيب على سؤالين حتى ننتهي موضوع الكبر وما قبله وندخل في موضوع أمهات المؤمنين وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. ما هو الضابط في التكلم عن الجاهلية أي فيما مضى قبل الاستقامة؟ طبعا هو يسأل بناء على الحديث الذي مر معنا، الأثر الصحابة رضي الله عنهم، الحديث الذي مر معنا كانوا يتناشدون الشعر في مجالس ويذكرون أمر الجاهلية، يذكرون أيام الجاهلية وكيف كانوا يسوون وكيف كانوا، فهم كانوا في جاهلية، هم كانوا في جاهلية ويذكرون نعمة الإسلام عليهم وما كان من الجاهلية من المعاصي والذنوب، ما كانوا مسلمين، كانوا في جاهلية. واضح؟ يختلف الآن الإنسان مسلم ويفعل المعاصي ويترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل الفاحشة، الآن استقام على الدين، صار من الملتزمين مستقيمين على الدين، يتكلم عن الماضي لا ما يجوز. فرق بين الصحابة، كانوا في شرك وجاهلية ما كانوا في إسلام، فرق، شوف الفرق. أما نحن في أيامنا الإنسان إذا كان عنده مثلا ذنوب ومعاصي سابقة، وهذه لا يسلم من أحد إلا من عصمه الله عز وجل وتاب منها، خلاص توبة تكفي، التوبة تكفي لمحو ما سبق، يسكت ويستر على نفسه ولا يتكلم فيما مضى، لا هو حتى مع نفسه لا يتكلم ولا مع زوجته ولا مع صديقه، لا يذكر الماضي ولا يذكر المعاصي والكبائر، كنا في كذا وفي بلد كذا وفعلنا كذا وشربنا كذا وارتكبنا، لا استر، استر على نفسك، بل هذه ذنب عظيم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، معافى يعني مغفور له معفو عنه، إلا المجاهرون، يفعل الذنب ثم يكشفه، يصبح وقد كشف ما ستره الله عز وجل عليه. فالإنسان ما يتكلم في الماضي، هذا السؤال يتعلق بهذا، ما الضابط في التكلم عن الجاهلية؟ يقصد، ما يقصد جاهلية، لا يقصد الفسق والفجور فيما مضى، حتى قال فيما مضى قبل الاستقامة، وحمد الله على نور الإسلام ولله الحمد، فيحمد الله على الاستقامة ويثبت عليها ويأخذ بأسباب الثبات ولا يذكر الماضي، ينساه، لأن التوبة تجب ما قبلها، تبت إلى الله يكفي، أنت في نعمة، أنت في خير، أن الله عز وجل هداك للتوبة، أن الله عز وجل أعانك على التوبة، هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة. الله عز وجل أراد أن ينقذك من النار ومن العذاب، فهداك للتوبة فاحمد الله على التوبة، انسى الماضي لا تتكلم فيه، الله عز وجل غفره لك بالتوبة، اجتهد فيما يأتي من حياتك واستقم كما أمرت قدر ما تستطيع، استقم تعلم أمور دينك واعمل بالفرائض وابتعد عن الكبائر والصغائر، وإذا وقعت ارجع إلى الله، ارجع على طول، لا تقنط من رحمة الله عز وجل. فلا يجوز التكلم عن الماضي من الذنوب والمعاصي، استر على نفسك ولا تتكلم فيها. أيضا جاء سؤال يتعلق بالكبر، يقول هل عدم السلام على النساء غير المحارم في مواقع العمل إن كن زميلات، هل عدم السلام عليهن يعتبر من الكبر؟ هذا ما له علاقة بالكبر، ما له علاقة بالكبر. حتى لو أنت مريت على مسلم وما سلمت عليه هذا ليس من كبر، هذا تعتبر معصية، تعتبر تقصير منك أنك ما أديت حق هذا المسلم. حق المسلم على المسلم 6 ذكر، فإذا وجدته سلم عليه، هذا حق المسلم، فأنت ما تعطيه الحق ليس من الكبر، إلا إذا كان في نيتك ما تسلم عليه لأنك شايف نفسك أكبر، ها؟ شايف أنه هو أصغر، في نيتك تحتقر هذا المسلم وما تسلم عليه، إذا مشيت وسلمت على الناس أصحاب الجاه، وإذا مر عليك فقير أو زبال أو غيره ما تسلم عليهم، شوف فرق، هذا في كبر هذا. ففي ضابط حتى ذاكر وقال ما هو الضابط في ذلك، هو هذا الضابط. أما زميلة العلم العمل زميلة العلم مسلمة مثل بقية الناس، فإذا ترتب على سلامك عليها مفسدة، أنت رأيت أنت قد تفتتن أو هي قد تفتتن من هذا السلام، اليوم سلام وثاني يوم كلام وبعد ذلك مزاح، أنت حكم على نفسك. لكن إذا مريت مثلا في العمل ولا المرأة جالسة في مكتبها قلت السلام عليكم وأنت رايح، ما في شيء، ما عليك إثم، ما في ترتب مفسدة ولا شيء، وخاصة أنك تعودت على هذا الشيء ما في وراء. لكن إذا رأيت من نفسك أو من المرأة هذه أن ستحصل فتنة من هذا السلام ومن ردها عليك فلا تسلم. فالسؤال هذا لا علاقة بالسلام، ليس لا علاقة بالكبر، إلا إذا لم تسلم على هذا المسلم لاحتقاره لاستصغاره لأنك ترى نفسك أفضل وأحسن منه، هذا في كبر. شوف هذا الضابط، هذا الضابط في هذه المسألة. وتأتي هنا أبواب السلام، هذا الكتاب شامل آداب السلام وعلى من تسلم ومدى سلام وصيغ السلام ورد السلام، يأتي في هذا الكتاب، كتاب عظيم يأتينا عن ما يتعلق بالسلام. نعم. قرأ أخوكم الحديث باب من انتصر من ظلمه، قال البخاري، يعني أي واحد ظلمك شتمك أنت انتصرت لنفسك، شتمته مثلا رديت عليه، فهذا يجوز في شرعنا ما لم يترتب عليه مفسدة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، ضربك تروح تضربه والقانون يمنع ويحبس الاثنين، لا ما فيك على الحبس، اشتكي عليه أو سامحه لكن لا تضربها، انتبه. لكن من ناحية الشرع يحق لك أنت تدافع عن نفسك، والله عز وجل قال هذا، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهكذا في الحديث هذا الآن الذي سنقرأه، هو حديث واحد تقريبا هذا والذي بعده في قصة عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح رواه الإمام أحمد هذا الحديث الأول، وأيضا رواه ابن ماجه في السنن. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي، البهي اسمه عبد الله، عبد الله مولى مصعب بن الزبير أخو عروة بن الزبير، البهي هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، يروي عن عروة، يروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عائشة خالة عروة، وعروة ابن الزبير ابن أسماء رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. الآن إذا نسمع دونك فانتصري ما نعرف شو القصة، ما هي ذلك. البخاري أتى بالقصة بعدها مباشرة، نفس القصة أتى بسند آخر. والآن نقرأ القصة ونشرحها. دونك فانتصري، دونك هذه خالو كلمة للإغراء بالشيء. يعني الآن هذه أم المؤمنين زينب أخطأت عليك، سبتك يا عائشة أمامي، دونك يعني انتصري لنفسك، سبيها مثل ما سبتك. هذا الحديث الآن اللي يأتي. زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين جاءت لعائشة وسبتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ساكتة وزينب تشتم وعائشة ساكتة احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تريد ترد فقيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شافها قالها رد عليها: دونك، يعني هذه للإغراء بالشيء، انتصري لنفسك، امتنعي ممن ظلمك وآذاك، انتصري لنفسك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها. والقصة الآن سيقرأها أخوكم الحديث الأخير في درس اليوم. نعم.
قال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لها فدخلت فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهن فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني، فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر.
الله أكبر، قصة عظيمة، ولو تركت لي المجال أخذ فيها ساعتين، لكن نأخذ الشاهد منها فقط. وعائشة رضي الله عنها فضلها لا ينكره إنسان. عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زوجته في الجنة، بل من المبشرين بالجنة. عائشة رضي الله عنها من المبشرات بالجنة، كما يقول عمار في صحيح البخاري عند الإمام أحمد: إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، من المبشرين بالجنة عائشة رضي الله عنها. وفضلها عظيم في كل كتب السنة، فضائل الصحابة تجد فضل عائشة. من فضل عائشة هذا الحديث، أختصر فقط لأن خمس دقائق ننتهي من الدرس. حديث صحيح رواه أحمد، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسلوها؟ أمهات المؤمنين أرسلوها لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بالعدل في عائشة رضي الله عنها بسبب الغيرة. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، لكنهم يشعرون بأن عائشة تفعل أفعال تغيظهن، وهذا يحصل بين الشركات وشركات في الزوج، بين الزوجات الغيرة تحصل. ومن غيرتهن من عائشة أرسلوا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها من سيدات أهل الجنة فاطمة، أفضل من عائشة رضي الله عنها، فاطمة وأمها خديجة وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، هاي الأربع سيدات أهل الجنة، فاطمة أعلى درجة. فأرسلوا فاطمة، اختاروا فاطمة حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عائشة ويوقفها عند حدها لا تغيظ أمهات المؤمنين. فاستأذنت يا رسول الله، بيت عائشة كان نوبة عائشة في يوم عائشة في بيت عائشة، فاستأذنت فاطمة يا رسول الله أدخل، فأذنها فأذن لها، فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها في لحافها، متلحفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في إزار ولحاف في حجرتها. فدخلت فاطمة رضي الله عنها فقالت إن أزواجك يا رسول الله من أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، مش في عائشة، في بنت أبي قحافة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، قال أي بنية يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه، حبي عائشة رضي الله عنها، لا تكلمين عنها، حبيها لأن أنا أحبها. قامت فاطمة على طول خرجت، ما في مجال للنقاش، لازم تحب عائشة رضي الله عنها، ما تتكلم عن عائشة. ثم ذهبت فحدثتهن، راحت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما كذا حصل، فقلنا ما أغنيت عنا شيئا، ارجعي إليه. قال ارجعي مرة ثانية يا فاطمة وكلميه. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا مدى الحياة، ما أتكلم في عائشة. فأرسلنا زينب بن جحش أم المؤمنين، هذه خوية الشخصية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت لأنه في بيت عائشة لابد من الإذن في يوم عائشة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، قالت إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. بعد ما سكتت ووقعت في زينب تسبني، قامت زينب بنت جحش تسب عائشة، وعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار في غرفتها. تقول عائشة فطفقت وأنظر، اختاضت امرأة تسبها، بل هي زوجة ثانية والثالثة تسبها، فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمح لي أرد عليها. تنظر صابرة وماسكة نفسها، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، بل هو قال دونك فانتصري في الحديث الأول، قال يلا خذي حقك منها، قال هكذا باللفظ. قالت عائشة فوقعت بزينب، ردت عليها السب والشتم، فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، غلبتها من كثر السب والشتم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، وأنا كنت أتمنى أتكلم 10 دقائق في فضل عائشة رضي الله عنها، لكن يكفي بهذا والأذان قرب. لكن الشاهد من هذا الحديث باب من انتصر من ظلمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنتصر لنفسها. لكن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم شيء، نذكر لكم شيئا من فضائل عائشة رضي الله عنها، لأنها ظلمها الناس في هذا الزمن، بل في زمن الصحابة والتابعين، بل من الخلفاء من تكلم في عائشة على مر التاريخ رضي الله عنها، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يكفي أي بني أتحبين ما أحب؟ قالت بلى أحبي هذه. ألا أي إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، يحب عائشة رضي الله عنها، لا يتكلم فيها. والله عز وجل برأها من فوق 7 سماوات رضي الله عنها، ففضلها عظيم. لكن الوقت ما أدركنا، لكن أترك كلام عنها في أول درس القادم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم لكل خير، وأن ينصرهم على من عاداهم،
وأن يفقهنا وإياكم في ديننا ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.